بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 86 دال على 75,603,000، وهو الشريط الرابع من شرح كتاب الجنائز من الروض المربع.
أما إذا كانت المشارة بعيدة مثلا فهذا لا مانع من الصلاة على الغير، أو مثلا قدمت أنت هنا ما علمت بوفاته إلا بعدما قدمت البلد الذي توجه فتذهب إلى قبره، لكن من مدة شهر فقط، لمدة شهر. معناه لو أن شخصا توفي في أول جماد الآخرة وأنت غائب ثم قدمت وعلمت بوفاته كنت بروح أصلي عليه، يقول لك لا، لأن ما ضال الشهر الآن بعد وفاته ما صلت عليه، ما صلي عليه. أما إن كان قدمتها قبل مضي شهر من دفنه فلا مانع من أن تذهب وتصلي عليه بقلبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وصلى على أم شعب بعد وفاتها من نحو شهر. قالوا يحدد بالزمن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد، ويحتاج إلى دليل، وقد يعفى عن الشيء اليسير كيوم أو يوم وما زاد ذلك فإنه يحكم. هذا قول، والمسألة خلافية،
أو
العلماء لا يرى الصلاة على الغائب مطلقا.
ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر.
يصلى على الغائب إلى مدة شهر كالأول، كما لو مات إنسان في أي بلد يصلي عليه إلى مدة شهر من وفاته، فإن مضى شهر فلا. نعم، المسألة سابقة فيها فيها الكلام.
ليس من نجاشي ليس عنده أحد يصلي عليه.
أنا اختلف الآراء العلماء في قصة النجاشي، البعض منهم يقول إن الرسول صلى عليه لأنه مسلم وقد آمن بالرسول ومات في أرض النصارى وكلهم كفار فلم تقم عليه الفريضة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله. والبعض من العلماء يقول لا، بل كشف عن شريف النجاشي فكان الرسول يشاهده مشاهدة عيال، لهذا قالوا لا تجوز الصلاة على الغائب، ولا في دلالة، لأنه إما أن يكون هذا لم تقم عليه الفريضة أو أنه كشف له حتى كأنه يشاهد فصلى عليه معاينة ولا شيء دلالة على الصلاة على الغائب. هذا قال كلا القولين، قال بكل منهما جمع من العلماء، أما المذهب كما مستدلين بقصة أم شعب، قالوا الرسول صلى عليها بعد شهر فما زاد يحتاج إلى دليل، فنقتصر على مورد النص. لكن المعارضون يقول هذا فعل، هذا مجرد فعل، والفعل لا يحدد به، الاحتمال أنه لو كان أكثر لصلى، لكن يقولون لا، الاحتمال هذا يترك، إنما ما دام وإن كان فعل ما دام أن هذه المشاغل هذا إلى هذا الزمن نقتصر
عليه. الفعل هذا يتطرق إلى الاحتمال، هذه قاعدة مضطردة ولا من المضطردة؟ قولهم من الفعل يتطرق إلى الاحتمال، هذا على الاضطراب؟
هذا عند الرسوليين زي أن الرسول نقص راس الخصائص ليست لغيره، لكن معلوم أن فعله حجة، ومن قال لي يتطرق هذا عليه الدليل، وإلا الصحيح أن أفعاله حجة لنا ولا يجوز أن يقال هذا خاص به إلا بدليل يقتضي ذلك. والدليل على أن فعله حجة لنا وأن نفعل مثل فعله أولا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الشيء الثاني أصرح من هذا كله في قصة تزوجه لامرأة زيد حين طلقها. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليش لله؟ هذا فعل. قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قالوا هذا يدل على أن فعله حجة، لأنه قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. هذا فعل. إيش العلة؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، دل على أن أمته أسوته بالأحكام وأن فعله حجة.
وكذا غريق وأسير ونحوهما.
وكذا غريق وأسير ونحوهما، نصلي على الصلاة غائب، يعني إذا لم نتمكن إذا لم يمكن حضور.
وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فكله إلا الشعر والظهر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
وإذا وجد بعض ميت فكله، كما لو وجدنا إنسان توفي في البر لكن في الشباب وجدنا رأسه ويده، ناخذ رأسه ويده وميت ونغسله ونكفن ونصلي عليه. أو ما لقينا إلا يد فلا نغسل أو نكفن أو نصلي عليه باقي في الشباب. إلا السن والظهر والشعر فلا نصلي عليه لأنه منفصل. لكن هنا سؤال، هنا في هذا أن إذا وجدنا بعضه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وأن بعضه ككله الشارق إلى دقتي به جابوا أن تغسل ونصلي عليه ولا حي حي أكيد ما تدري
مثلا حي
فلا بأن عبرة من الجزء أي نعم مثلا إذا الشارق وإن فتعت ما نغسل ما نصلي عليه يعني ما أصلها موجود ما نعم
نعم يقول أن الفرع من أصل السنة
إيش؟
ثم وجد
إلا في الماء
ثم وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحي
لو حصل سراية كل حصل سراية لنكر القطع مات
صلي عليه
ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه.
ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، مثلا إنسان كلا الذئب، مثلا الذئب كلا أو العشب كلما لقينا منه ولا قراط كلا في بطنه ما شاء الله مش كل شيء لو يدير يصلي عليه في البطن خلاص. أو مثلا احترق إنسان احترق صار في بيته ويعيش أو في كهرباء حتى صار ما نهائي ما وجدنا شيء ما نصلي على ربنا.
ولا على بعض حي مدة حياته
أبدا، هذه المشاكل الأولى ولا نصلي على بعض حي مدة حياته وفي حياته هو حي ما نصلي عليه.
بالنسبة يا شيخ اللي يموتون في الحوادث تبقى بقع يموتون في حوادث السيارات تبقى قطع حوادث السيارات يبقى قطع من محمد السيارة ما يقدرون يأكلون شو يقولون؟
يعني صدم؟
إيه صدم استطيع أن
يفكره وتنوه لا فأتاني يقول يكون السيارة نو لا شو ما صلى على ذي بطن معكوه في بطن آكل
صلى عليه
صلى الله عليه من جيش الغريق ما قلت فاق البحر وعليه.
ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها بالقضاء على القان وهو من كتم شيئا مما غنم لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رانا بهم قال ان صاحبكم ضل في سبيل الله فوتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درويه رواه الخمسة الى الترمذي واحتج به احمد.
ولا يصلي الامام الاعظم على الغالب ولا نائبه في القضاء من باب الردع والتعزير له وانما يصلي عليه المسلمون اما الامام ما يصلي عليه وكذلك القاضي مع غيبه الامام لا يصلي عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل من جهينه يوم خيبر بانه توفي فقال صلوا على صاحبكم لما طلبوا من أن يصلي عليه فاستعظم ذلك فقال إنه غل في سبيل الله يعني سرق من الغنيمة قبل قسمتها هذا الغلول قال فبتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزات من خرزات اليهود فالذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمها لا يجوز أن يأخذ شيء لأن حق المسلمين جميع لأن حق المسلمين جميعهم اشترك يشتركون في هذا الشيء واستأثر به وسيأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله أن الغال يخرط رحله كله إلا السلاح والمصحف وما به يعني إذا شرك شيء من الغنيمة فإنا نحرق رحلة كله ما عدا المصحف والسلاح وما به أما بشكة وديار شغل ديار ومجارد ومقشي هذا نخرج
إذا خلف الدولة
هذا يحرر وأما هنا إذا مات لا يصلي عليه الإمام ولا القاضي ردعا له وتعزيرا نعم الأمير ولاية خاصة في مثل هذا ولاية إنما الأمير مثل الشيخ المنفذ والمقام مقام قوة حق الأمير والمقام مقام التعجيل هو يرجع إلى القاضي لأن صلاة الأمير عليه لا تؤثر أما إذا تخلف القاضي فهو في قلوب الناس أبلغ من أن القاضي ما صلى عليه فهو أبلغ في التعجيل وأنكى للغلوب لمتعاطي الغلوب
الذي يصل بيت مال المسلمين
لا لكن ما يجوز
يعني مشترك
ما هم مو بحكم حكم الغالي من كل وجه لأن هذا فيه حقوق ما يتبعت المال قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله أما بيت المال هو للمسلمين جميع غنيهم وفقيرهم وأما الغنيمة هذه خاصة لو طلب للرسول لأن لله الخمس خمس الغنيمة ثم الخمس الذي هو لله يجعل خمسة أخماس أيضا لقوة الجهاد وللفقراء لبني هاشم أقارب الرسول أما بالمال مصرفه ليس كمصرف الغنيمة في كل شيء
ولا على قاتل نفسه عند لما روى جابر بن سلمة
لكن جاء في بعض الأحاديث أن رجلا غل شرف من الغنيمة في أيام معاوية وكتم ثم أخيرا تاب وتأشف على فسأل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماذا يصنع؟ فقال له هذا للمسلمين جميعا فتصدق به عنهم لأن لا يمكن أن نأخذه منك دون نصف حدود لكن تصدق به ويكون الأجر لهم. فكذلك قالوا من شرف من بيت مال المسلمين شيء فعليه أن يرده أو أخذه لا يحل له فعليه أن يرده. فإن خشي على نفسه من الحكومة تقول نفسه ولا تقطع يده ولا تسجنه يتصدق به ويكون أجر المسلمين جميعا لكل من له حق في بيت مال.
ولا على قاتل نفسه عمدا لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص كمنبر نصل عريض أو سهم في ذلك أو نصل طويل أو سهم في ذلك يوما به الوقت.
ولا يصلي الإمام الأعظم ولا نائبه في القضاء على قاتل نفسه ردعا له وتعزيرا لأن الإنسان يحرم عليه أن يقتل نفسه ولا يجوز له بكل حال. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص من حديد فلم يصلي عليه. وجاءت أخبار بأن الله قال بادرني عبدي بنفسه اذهبوا به إلى النار أو كما وردناه.
ولا بأس بالصلاة عليه على الميت في المسجد إن فإن أمن إن أمن تميته.
ذكر النووي في شرح مسلم إن هذا منسوخ في مسألة بناء الصلاة على النفس.
يعني
ذكر أحاديث
في أحاديث الرجل اللي قطع له بالسكين وأنه بادر وأن الله أثابه وأنه يدخل الجنة وأنه جاءت حال. لكن من كبير خلقه من تكلم على هذا في بداية من هذا التاريخ الوريد والجمع بين الحديثين بين الحديث قاتل نفسه في النار وبين الرجل قال إن هذا شر من كان قبلنا وأما هذا في شرعنا لا يجوز أن يقتل أحد من الشعر. ذكر شيء من هذا وذكر جمع الحديث في نفس الأمر من تجد فريق نعم
أطوات المسلمين خاصة الذين يلقون اضطهادات من الحكومات أو من غيره يعني يقوم بمثلا الشخص يلغم نفسه ثم يلقي نفسه على مجموعة من أعدائه يقتلهم ويقتل معهم أن يجعل نفسه مثل الألغام ثم يلقي بنفسه بينه أو مثل هؤلاء المسلمون بالفدائي هذا يجوز ويعلم أن مصيره موت يلقي بنفسه يموت لكن يقتل غيره.
هذا يمكن على كل حال ما هو المسلم لا ما قتل نفسه بالحقيقة إلا لمصلحة المسلمين لمصلحة عامة مو قتل نفسه إن من هذه الحياة أو جزع مما قدر الله إنما النوع الذي جزع من مرض أو ألم أو شيء مما قال الله وقدر. أما إذا كان في مصلحة مثل هذا ما أظن يدخل لأنه يريد كسر شوكة الكفرة ويريد عنوية أن تكون كلمة الله العليا وقد بادر بنفسه في هذا السبيل. لكن المهم ما هي ذلك السؤال غير هذا السؤال. مثلا أنت رجل طيب ومسلم شجاع وبطل وعندك معلومات من إخوانك المسلمين شكوا فيه قالوا علمنا وين الأسلحة تكون اللي معك حتى اشتكي تعلم تخاف على أخيك كلهم موجودين في البلد موجودين تعرف تسأل هذا التقريبا أنا لا شك إن عذبوني بالكهرباء بعلم لكن هل يجوز أقتل نفسي حتى ما يسمع ييأسون مني أنا حماية وستر على أخيك وإلا إذا كنت بين يديهم ايش انطن عليها الاداب الهريم؟ ما عنديش فطره الا ان قتلت نفسي، ومن جانب بدي تميم انا بدل على شوكه المسلمين وعلى ما عندنا من الاسلحه وعلى زعماء اخواني. ايش اعمل؟ ان اصبر واعلمهم او اقتل نفسي. لا لابد من حداره طيبه، الا من بلاد المسلمين ليقتلوا امهاتهم.
ولا بأس بالصلاة عليه على الميت في المسجد إن أمن ترويثه. لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إن أمن ترويثه. جاءوا بهذه العبارة بالصلاة على الميت في المسجد ردا على الحنفية، لأن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يصلى على الأموات في المساجد، بل يجعل لهم مكانا خاص. ولكن السنة واضحة كما في حديث عائشة أنها طهر أمر بأن يتاب شاهد يصلي عليه في المسجد، فقيل لها في ذلك فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. دل على جواز الصلاة على الميت في المسجد. نعم، خلاف للحنفية. ها؟
السهر المسجد صحيح.
إيش؟
النسخة هذه سهر، النسخة مبنى صحيح.
كلهم اثنين، مشان وجهه. على ابني بيضاء.
وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد. وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن.
وللمصلي على الجنازة قيراط من الأجر وبدفنها قيراط آخر، كما في الحديث وصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قالوا: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، او مثل الجبل كما في رواية مسلم. وهو أمر أمر معلوم قدره عند الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن عقيل الحنبلي شبهه بالجبل تقريبا للأسماء. ولكن يقول النووي ذرة من ذرات الآخرة خير وخير من الدنيا وأمثال الدنيا وعشرات أمثال الدنيا. نعم
الله أعلم يا شيخ. بشهادة الله فارقها من الصلاة
لأن في عبادة لو راح
لو تبعها
هذا
إلى المقبرة ثم رجع قبل أن تكون لو تبعها إلى المقبرة ثم رجع قبل أن تكون ألا يعتبر تابعا لنا؟
تابعا لنا لكن لا ما نخشى لأن المشي حتى تدفن. يأتي في الفصل بعد هذا زيارة في آخر جنائز يأتينا يقولون ولا بأس بجعل علامة عليه ليعرض فيها الزيارة. لكن هذا ما الأصل سوره كما يأتي بيانه. وقلنا الزباد للمعزين هذا أيضا ما هو مشروع هذا ما هو مشروع ما الأصل ابن القيم تكلم على هذه المسألة في كتاب عدة الصابرين والأخيرة في الشاكرين كتاب المطلوع. يقول معناه أن كون ولي الميت يجلس في بيته أو في مكان معين ليأتيه الناس فيعزونه هذا ليس له أصل. إنما إذا قابلوا أو اتفقوا به من غير أن يتخذ مكانا معينا معدا للتعزية هذا لا. أما إذا قابلوا أو جاءوا سجعوا عليه لا لأجل كذا أو صدفة مثلا هذا ما دي
مني يجب على من فعله يجب على من فعله
ينبه
شيخ ما يزول
شم؟ ما يزول ما شاء الله إلا لا
شيخ
كراء أنا يأتي إن شاء الله فينا أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك وغفر لميتك وأخلفك خيرا منك. والمعزى يقول أجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. يأتي بيان يأتي بيان.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فصل. يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قبر امرأة فقط.
صلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى فصل. في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. في حكم حمل الميت وحكم دفنه يسقط حمله وكذلك دفنه بكافر لأن حمله ودفنه فرض كفاية لا بد منه. يستعجر إذا لم نجد متطوع على حمله وعلى دفنه ولكن يتعين على ورثته فإن لم يمكن تعين على من علم به من المسلمين إذا لم يوجد له ولي. ثم لو تبرع كافر بأن كفنه أو تبرع كافر يهودي أو نصراني شال معنى الميت ما في معنى أو مثلا دفن معنى لا معنى لأنه لا يحتاج إلى نية وهذا بخلاف التغسيل. الغاء الكافر لا يمكن أن يغسل المسلم لأنه لا بد فيه من نية والكافر لا نية له. أما كونه يحمل بالحمار ما في معنى لأنه يشيل الحمار ولا على غيره وهذا مثله. أو مثلا يدفن بمشحات أو شبه ما في مانع، أما أو يكفن يدر لا ما في مانع. أما بالنسبة للتغسيل لأنه يحتاج إلى نية وكذلك الصلاة عليه فهذا لا يصح أن يغسله كافر أو يصلي عليه كافر.
يسن التربيع في حمل لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال اتبع جنازة بل يحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناد ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها. فيسن أن يحمله أربعة والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه على كتف الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمته من المقدمة ثم يضع قائمته من المقدمة على كتف اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة.
كذلك يسن التربيع فالنعش إذا حطيناه على الميت يسن أن نحمله مغطى. لما روى سعيد بن ماجة عن أبي عبيدة عن أبيه والتربيع صفته هو أنك أنت مثلا تشيل عمود النعش اليسر القدامي خليه على كتف كليما خليه على كتفك الأمين عمود النعش اليسر يشيل على كتفك الأيمن تشيل شوي ثم تروح لغيرك ثم تتأخر إلى المؤخر ثم تجعل على كتفك الأيمن أيضا ثم تنتقل إلى المقدم الأيسر وتخلي على كتفك الأيسر ثم تنتقل إلى الأيسر المؤخر تجعل على كتفك الأيسر. هذا صفة التربيع وهذا سنة إن أمكن طيب وما أمكن فلا حرج. ولكن إن كثر الجمع ينبغي أن الإنسان يجاهم لأجل أن يعمل هذا العمل. نعم.
ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.
ويباح كل واحد من الذين يحملون يعني يباح لكل واحد من الحملة أن يحمله على عاتقه يعني مع الوشر لا يشترط العمود يعني بمعنى لو تقدمت وصلت بين العمودين والتالي اللي وراك بين العمودين ما في مانع. هذا هو المانع.
واحدة هو
عندك أن المصدرية ويباح أن يحمل إيش؟
كل واحدة على عاتقه بين العمودين.
كل واحدة. كل واحدة.
ويباح أن يحمل
كلها تعود على المحمول المحمول من الناشئ.
ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي ويستحب أن يكون على نعش
والطفل لا بأس بحمله على الأيدي وإن جعل على نعش أو لا لكن لو شرح حمل بيده لا مانع نعم.
فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت
حدب
ونحوه وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قدره.
وإن كانت الميتة امرأة استحب أن يجعل على نعاشها مكبة. المكبة هي بكسر الميم وهي تعمل من خوص أو من يعني تجعل فوقها من جنس القبة ثم يجعل فوقها قطعة من أبيض. هذا معنى المكبة وهذا خاص بالمرأة ويستدلوا على أن فاطمة رضي الله عنها أوصت بأن يجعل على سريرها مكبة وكذلك أيضا زينب بن جحش صنعوا بها كذا وهذا يدل على أنه هو الأولى في حق المرأة وكذلك أيضا يباح حمله على دابة فيما لو كانت المقبرة بعيدة أو يحمل على سيارة مثلا ميت إذا كان حمل على النعش يتعب الناس كأن يكون محل القبر بعيد ولا بأس يوسع نعم. يمكن على العموم خير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم.
ويسن
كذلك الأحدب يقول لأنه يشيل فإذا كان إنسان أحدب يعني ظهر من جوبس تونسي يقول يجعل على المكبة حتى لا يرى لأن من حوله يحبه فالأولى يجعل الأمر
ويسن الإسراع بها دون الخبب لقوله عليه السلام اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوءا فشر تضعونه أرقابكم متفق عليه.
يسن الإسراع والمبادرة بالميت وعلى يبقى عند أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالمبادرة المشارعة إلى تجهيز الميت وإيجاد بإيصاله إلى مقبرة الأخير هذا هو سنة
ويسنكم شاهد أمامها قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وكون ركبان خلفا لما روى الترمذي وصححه عن مغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة وكره ركوب لغير حاجة وعود. وكره ركوب لغير حاجة وعود.
كذلك والميت إذا مات ومعه المشيعون بعضهم على سيارات وبعضهم على رجلين ف فالمشاة يكونون أمامها جدام الميت وأصحاب السيارات يصيرون خلف. هذا هو السنة. السنة أن السيارات تكون خلف النعش خلف الميت، أما اللي يمشون ينزلون أمامها. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، ولحديث المغيرة بن شعبة كما هنا نعم. وكذلك يكره أن يتبعها على جنازة، أن يتبعها راكبة إلا أن يكون له عذر، ومثله العودة يعود راكبة، بل ينام على رجليه ويرجع على رجليه. اللهم إلا أن يكون مسلم لا يستطيع المشي كلبه أو مريض أو ما أشبه ذلك. لكن جاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له دابة في حالة تشييع لجنازة بعض المسلمين فأبى، وقال: ألا تستحيون أن تركبوا والملائكة تمشي على أقدامها؟ ثم لما رأوا الدم جاء إليه بفرس وركبها، وقال: إن الملائكة تمشي على أقدامها. ويكره متابعيها الجلوس حتى تضع تضع في الأرض، على الأرض أو في اللحد، فالمعروف الأقرب أنها على الأرض. المعنى إذا طرأنا مع الميت يكره أن نجلس قبل حطها على الأرض من أعناق الرجال، فما دامت على أعناق الرجال ينبغي أن نقف، فإذا وضعوها على الأرض لا بأس في الجلوس. انتبهت الكراهة. نعم.
وكره قيام لها إن جاءت أو مر بها أو مرت به وهو جالس.
وكره القيام للجنازة لو مرت أو مر بها وهو جالس. هذا المذهب، لو كنا جالسين في الشارع مر بالجنازة يكره أن نقول، لكن جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بل وأمر بالقيام، قال: إن للموت لمجاعة كما ورد. إلا أنه جاء من عباس من أنه مرت جنازة فلم يقل، فقيل له بذلك: ألا أما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، قام وصعد. هم أخذوا بهذا، وإلا أحاديث كثيرة كلها تدل على أنه يشرع القيام للجنازة حتى ولو كانت جنازة كافر. فقد ورد الحديث أن الرسول قام لما مرت به جنازة، قالوا: إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسها أو كما قلنا؟ على وجه السنة أو على وجه العادة.
ورفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة.
وأكره رفع الصوت مع الجنازة حتى ولو يقرأ القراءة، وأكره أن تتبعها المرأة أيضا.
وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت.
ويحرم أنك تشيع جنازة إذا كان معها منكر جاوب لا يجوز إلا إذا كنت تستطيع إزالتها، بل يجب.